إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمه الله عن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى، ووصلنا فيه إلى قوله: ثم أخذ الراية ثابت بن أكرم الأنصاري فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا له: أنت لها؟ فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من عمرة القضاء تفرغ عليه الصلاة والسلام لدعوة ملوك الآفاق وأمراء العرب إلى الإسلام، فبدأ يرسل الرسائل إليهم مع رسله. أرسل كتابا إلى عظيم بصرى، وكان رجلا عربيا نصرانيا من قبل الروم، يعني الروم كانوا أسياده، أرسل له كتابا يدعو فيه للإسلام. فأثناء الطريق تعرض لرسول رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل أيضا من النصارى العرب اللي كانوا متزلمين عند الروم، وهو الحارث اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه الحارث ابن عمير الأزدي. تعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني من قبيلة غسان فقتله. فلما بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا قوامه 3000 من الصحابة الكرام من أجل تأديب هذه القبيلة العربية المتآمرة على الإسلام والمسلمين. ومن غير عادته عليه الصلاة والسلام أمر عليهم، على هذا الجيش، 3 أمراء. أمير قال: إن قتل فلان ففلان، إن قتل ففلان، زيد ثم جعفر ثم عبد الله ابن رواحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن قتل عبد الله بن رواحة فاصطلحوا على رجل منكم، أنتم اتفقوا على أمير فيما بينكم. وكل هذا الاحتياط احتاطه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أول جيش إسلامي يخرج خارج الجزيرة العربية ويريد أن يقاتل الروم، أول لقاء بين المسلمين وبين دولة كبيرة، دولة عظيمة، دولة الروم. لذلك احتاط النبي عليه الصلاة والسلام فعين 3 أمراء حتى إذا قتل رجل أو أمير يبقى بعده يخلفه أمير. تكلمنا في خطب سبقت أن الجيش انطلق ووصلوا إلى بلدة اسمها مؤتة، وهناك صار اللقاء والقتال بينهم وبين الروم. وكان الروم قد حشدوا 100,000 من الروم و 100,000 من نصارى العرب، يعني 200,000 مقابل 3,000. طبعا استفسل المسلمون في هذا القتال استفسالا شديدا، حتى قتل أول أمير زيد، ثم الثاني جعفر، ثم الثالث عبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم، استشهدوا جميعا. بعد استشهادهم طبعا في النهار يكون قتال، في الليل تكون استراحة. في الاستراحة تشاور المسلمون أنه من يكون أمير على الناس، من يكون أميرا على الناس، فاتفقوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه، مع أن خالد لم يكن له قد أسلم إلا شهر أو شهران، ولكن كان معروفا بخبرته العسكرية، لذلك اتفقوا عليه. ماذا فعل خالد بعد ذلك؟ نتابع الرواية بعون الله تعالى. يقول عروة ابن الزبير: فلما أخذ الراية خالد دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. ما معنى هذا الكلام؟ خالد رضي الله عنه لما تسلم الإمارة من المسلمين في هذه، كان معه الليل بطوله، استلمها كما ذكرت بالليل، تشاور والكلام كان في الليل. لما تسلم الإمارة في الليل صار يدرس وضع هذه المعركة، فأدرك خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الجيش الإسلامي سوف يبات كله إذا بقي الحال كذلك. لماذا؟ لأن الروم تجرأوا على المسلمين. إن أول شيء كان عددهم ليس ضعف عدد المسلمين، إنما أكثر من 60 مرة ضعف عدد المسلمين، 200,000 مقابل 3,000. الأمر الثاني، قتل الأمراء الثلاثة، الروم يعني تجرعوا على المسلمين، صاروا هن يبدأون بالهجوم عليهم، وجدوهم لقمة قليلة سائغة، لك كام يوم ننهيهم، خاصة أن أمراءهم قتلوا. فقال لك الروم إسا كام يوم نخلص منهم، كل يوم نقتلنا شيء 1,000 بنخلص منهم. فأدرك خالد بن الوليد رضي الله عنه إذا المعركة استمرت على هذه الحال من جراءة الأعداء عليهم وكثرة عدد الأعداء وقلة عدد المسلمين واستشهاد الأمراء الثلاثة، وهذه طبعا حط من معنويات الجيش الإسلامي، أدرك أن الجيش سوف يبات كله. ماذا فعل خالد؟ قرر الانسحاب من المعركة رضي الله عنه. ولكن طبعا هذا الانسحاب إذا كان عشوائيا أيضا سوف يتعرض الجيش الإسلامي إلى مقتل كبيرة. إذا مجرد يا شباب خلينا نهرب، سيلحق بهم الروم، وقبل ما يصلوا إلى المدينة بيكونوا قتلوا أكثرهم. لذلك خالد رضي الله عنه فكر في خطة عسكرية حتى يؤمن انسحابا آمنا وعزيزا للجيش الإسلامي. بماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ خالد رضي الله عنه في هذه الليلة اللي تسلم فيها الإمارة أمر الخيالي اللي عنده أصحاب الخيول، أمرهم أن يجوبوا المعسكر كل الليل، قال لهم تركبوا على الخيول وبتدلوا بتركضوا على الخيل حول المعسكر كل الليل 6-7 ساعات دلوا عم تبرموا. ثم غير الجيش الإسلامي، الجيش في مقدمة، في ساقة، في ميمنة، في ميسرة، قلبهم، حط الميمنة بالميسرة والميسرة بالميمنة، مقدمة بالساقة والساقة بالمقدمة، كل هذا في ليلة واحدة. ثم في ساعات الفجر الأولى أول مثل ما يقولوا قبل ما يبدأ موعد القتال، في ساعات الفجر الأولى حمل خالد بن الوليد بهذا بجيشه، حمل على الروم حملات سريعة وقوية ومتتالية. فالروم فوجئوا بالمسألة، أول شيء اعتقدوا بأن الجيش الإسلامي جاءه مدد كبير من المدينة، بيقولوا جاء آلاف، لأن كل الليل عم نسمع صوت الخيول عم تدب وعم تركض، معناتها جاءوا مدد كبير. الأمر الثاني، ما وجدوا الوجوه نفسها، مثلا هذا كل يوم هذه الجهة بتواجه الجهة، صاروا بيعرفوا أشكالهم. في اليوم الثاني وجدوا أشكالا مختلفة، فأدرك الروم أن المسلمين جاءهم مدد كبير وصاروا جريئين، بدليل هن اللي بدأوا الهجوم، ومش هجمة واحدة، هجمات سريعة ومتتالية. لذلك ألقي الرعب في قلب الروم. ماذا فعلوا لما بدأت المعركة وصار هذا الهجوم المباغت؟ خاف الروم، فلم يبدأوا بالهجوم على المسلمين كعادتهم، إنما بقوا في معسكرهم والمسلمون في معسكرهم. الروم لا يجرؤون على الهجوم لأن اعتقدوا أن المسلمين جاءوا مدد كبير، والمسلمون لا يجرؤون على الهجوم لأن بيعرفوا وضعهم وضعفهم. لذلك يقول عروة بن الزبير: فلما أخذ الراية خالد دافع الناس، أي بدأ بالحملات عليهم السريعة، ثم انحاز وانحيز عنه، أي بقي في معسكره وهم بقوا في معسكرهم، لا أحد يجرؤ أن يتقدم ويهاجم الآخر. ماذا جرى بعد ذلك؟ بعدين خالد رضي الله عنه لما رأى الوضع مستدبا فرجع بالجيش إلى المدينة، لأن أدرك أن الروم لن يلحقوا به، ما بيقولوها الهربانين، أدرك أن الروم لن يلحقوا به، لأنه أدركوا قوته وظنوا أن جيشه جاءه مدد، لذلك انصرف خالد بالجيش إلى المدينة انصرافا آمنا. يقول حتى انصرف بالناس أي رجع بالجيش إلى المدينة ولم يلحقه أحد من الروم. ماذا جرى بعد ذلك؟ نتابع رواية. يقول أروى رحمه الله تعالى يقول فلما دنوا من المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه رجوع الجيش، فكما أنه ودعهم خرج مع المسلمين عليه الصلاة والسلام إلى ثنية الوداع يودع الجيش الإسلامي، أيضا لما بلغه قدومهم خرج عليه الصلاة والسلام مع المسلمين النساء والأطفال الصبيان والشيوخ وأهل المدينة يستقبلون الجيش الإسلامي قبل ما يدخل المدينة. في رواية وكان الصبيان يشتدون، يعني الصبيان كانوا عم يركضوا ركض، ما كان عندهم ما يعني دابة يركبون عليها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصبيان أن يحملوا على الدواب. ماذا جرى؟ يقول فلما رأى الناس الجيش حسوا عليهم التراب وقالوا يا فرار أفررتم من سبيل الله. نساء الأطفال عامة الناس العوام اللي عم يستقبلوا الجيش، لما وصل الجيش بدل ما يزغردوا ويفرحوا كذا صاروا يحملوا التراب يلقوه على وجوههم يبهدلوهم ويقولوا لهم يا فرار أفررتم من سبيل الله، ما أنتم رايحين تقاتلوا في سبيل الله وتموتوا وتستشهدوا، ليش رجعتم؟ فررتم من الموت؟ فررتم من الجنة؟ فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فقال للناس قال ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل تصرف الأطفال والنساء والشيوخ، ما قبل، ولا عامة الناس. قال هؤلاء ليسوا فرارا، لأن الله تعالى كشف له وأعلمه ماذا جرى. قال بل ولكنهم الكرار إن شاء الله. قال هؤلاء رجعوا وليسوا جبناء يريدون أن يعودوا مرة ثانية لقتال الروم. وهذا اللي جرى بعد ذلك، اللي تولى قيادة قتال الروم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه. قال ليسوا فرارا، ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار، أي يكرون مرة أخرى لقتال الروم. ولكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله تعالى بما فعل خالد من استنقاذ جيش المسلمين من الإبادة. نقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام ونتكلم في فوائد هذا الحديث أو هذه القصة. حديث فيه فوائد كثيرة إخوة الإسلام. الفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين على الجيش الإسلامي أن يفر من أمام العدو، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه هذا اعتبره من السبع الموبقات، أي من أكبر الكبائر أن الجيش يفر من أمام الأعداء. ولكن الله تعالى استثنى حالتين يجوز فيها للجيش الإسلامي أن يفر من أمام عدوه. ما هما هاتان الحالتان؟ نسمع أوجه الآية. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، أي لا تهربوا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شوف الوعيد الشديد لما الجيش يفر، الجيش الإسلامي يفر من الأعداء، مأواه جهنم وبئس المصير، ورجع بغضب من الله عز وجل. إلا في حالتين، ما هما الحالتان؟ قال إلا متحرفا لقتال، يعني إذا الجيش فر عن خطة عسكرية، أي فر من أجل أن يستدرج الأعداء إلى مكان يريحه ثم يقاتلهم، فهذا الفرار يجوز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون رجوعهم يستقون بجماعة المسلمين خلفهم، أو متحيزا إلى فئة، أي رجعوا يستقون بالمسلمين من خلفهم. وهذا اللي كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، رجع إلى أهل المدينة يستقوي بهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر فرارهم، لم يعتبر فرارهم فرارا من الزحف، إنما اعتبره رجوعا ليرجعوا ويكروا على الأعداء. في حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه وأخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا يقول فيه؟ يقول ابن عمر: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصى الناس حيصة فكنت في من حصى. يقول مر الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسلنا بسرية نقاتل الأعداء، فكان الأعداء كثرا ففر الناس، الصحابة فروا. شوف الصحابة يعترف عن نفسه، شوف يعني حبهم للعلم وتواضعهم. يقول ابن عمر: الصحابة فروا وأنا فريت معهم، فحصى الناس حيصة يفروا وأنا كنت في من حاص، أي أنا فريت معهم. يقول: فلما دنونا قلنا ماذا نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. يقول لما وصلنا قرب المدينة المنورة خفنا، كيف بدنا نقابل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو بدنا نقول له؟ نحن اللي فرجنا من الزحف؟ أن بيعرفوا شو وعيد عند الله تعالى في الآخرة اللي يفر من الزحف، مأواه جهنم وبئس المصير. فقلنا ماذا نصنع؟ شو بدنا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم اتفقوا وقال: فقلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. اتفقوا أن يا أخي بندخل الآن المدينة، الدنيا ليل ومننام، وبالصباح الباكر إن شاء الله منشوف النبي صلى الله عليه وسلم، منقول له يلي صار معنا هيك، نحن هربنا، فإذا كان لنا توبة عند الله عز وجل تقبل، وإذا قلنا ما لكم توبة نذهب نسوح في الأرض حتى يفرج الله عنا. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول يعني دخلنا المدينة ونمنا، يقول فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الغداة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بده يطلع على صلاة الفجر، إسا قبل ما يطلع من على الصلاة جاءوا ودقوا الباب عليه صلى الله عليه وسلم، عارفينه فيه بس ما بدهم ينتظروا بعد الصلاة من شدة قلقهم، وحتى الناس ما تشوفهم والنبي بهدلهم عليه الصلاة والسلام. فقبل الصلاة يقولوا منشوفه، إذا طلع منشغول بالصلاة بيطلع دقري اللي إقامة الصلاة ما لح يفضلنا. فبقوا على الباب إسا قبل ما يخرج إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ مين عم بيدق؟ فقالوا: نحن الفرار يا رسول الله عليه الصلاة، نعترف نحن اللي فررنا من الزحف، نحن الجبناء، نحن الفرار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأهم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قالوا: نحن الفارون. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث؟ النبي لما رأهم هكذا وعرف أن عددهم عدد عدو كان كبيرا، قال: أنتم لستم فارين من الزحف أبدا، أنتم رجعتم إلى فئة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما الله تعالى قال أو متحيزا إلى فئة، قال: أنا فئتكم، أنتم رجعتم تستقوا بي، ما بس أنا فئتكم، أنا فئة كل المسلمين. لذلك أعطاهم معنويات صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم من كنتم فارين من الزحف وليس عليكم من الله غضب. طيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما هو فئة المسلمين ما دام حيا، طيب متى يعتبر فرارنا من الأعداء؟ متى يعتبر إذن فرار من الزحف؟ لما لا يبقى للمسلمين إلا جماعة واحدة، جيش ما بقى إلا هالجيش الإسلامي في كل العالم ويقاتل هنا، إذا الواحد هرب هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر عند الله، ما قالوا رجعة. وهذا متى يكون يا إسلام؟ يكون لما ينزل المهدي عليه السلام، يجي على الأرض مهدي. بعض الأخوة مرة طلبوا مني نتكلم شوي عن المهدي، بس الآن ليس وقتها، إن شاء الله نخصص له وقتا بعون الله. لما يأتي المهدي ويأتي الروم الأوروبيون لقتال المسلمين، يجتمع كل الأوروبيين في قرب حلب لقتال المسلمين، ويخرج الجيش الإسلامي كله، ما بقى في أحد إلا خرج لقتال الروم، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم في الصحيح؟ يقول: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، هذه مرج دابق قرب حلب. يقول: فيخرج إليهم جيش المسلمين من أهل المدينة. المدينة ما المقصود بها المدينة المنورة؟ إما دمشق وإما حلب، وهم من خيار أهل الأرض، هؤلاء من بقي من عصبة الإسلام، ما في مسلمين غيرهم. يقول فيقاتلونهم. هاي الملحمة الكبرى لآخر الزمان في الإسلام تكون بين الأوروبيين والمسلمين. الأوروبيون بيكونوا جنب حلب، المسلمون يخرجون من الشام من الغوطة ويقابلونهم قرب حلب. هنا يقول صلى الله عليه وسلم فيقاتلهم المسلمون فينهزم ثلث الجيش الإسلامي يفر. كل عليه السلام فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. هو المعلوم توبة انفروا من الزحف، يعني ما بفي أحد يترجع له، ما بفي جماعة مسلمين تستقوي بهم، أنتوا كل المسلمين. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث البلد، يفتتحون القسطنطينية يعني إسطنبول. الثلث الأخير ينتصر، ثلث يستشهد، ثلث يفر، وثلث يفتح الله تعالى على يديه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر المسلمين اللي كانوا في حياته بعد هو كان في فئة المسلمين. بعد ذلك كما ذكرنا ما لا يكون المسلمين فئة لا يجوز الفرار من العدو. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية إخوة ننظر إلى المعنويات للنبي صلى الله عليه وسلم، رب الصحابة عليه الأطفال والنساء والشيوخ. يعني جيش مثل جيش خالد بن الوليد رجع 3000 مقابل 200,000 والناس لم تعذرهم، الناس ما قبلوا منهم، صاروا يشلحوا لهم بالتراب على وشهم. يشوف المعنويات اللي عند الأطفال عندهم، على ماذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من المقبول منكم أن ترجعوا موتوا في سبيل الله. شوف كيف إذن هذه التربية على ماذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ماذا نحن تربينا يا أخوة الإسلام اليوم. نبي رب الصحابة منذ نعومة أصفارهم أنه ما يزلوا. يقول لا ينبغي للمؤمن أن يزل نفسه عليه الصلاة والسلام، وربيهم على العزة والجهاد في سبيل الله. في حديث أخرجه الإمام أحمد حسن وشيخنا الألباني رحمة الله عليهم، بشير ابن الخصاصي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام. رجل من الأعراب جاء يقول بدي بايعك على الإسلام. يقول فاشترط علي رسول عليه الصلاة والسلام 6 أشياء حتى أبايعه عليها. قالوا بتبيعني بس في ألك 6 أشياء بدك تلتزم فيها. قالوا شو هي؟ يقول فاشترط علي، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. الستة. الناس كانوا صادقين، عرب كانوا صادقين. قالوا يا رسول الله أنبيعك عليهم كلهم إلا 2. قال يا رسول الله أما 2 لا أطيقهما، الصدقة والجهاد. قال له أنا ما فيني أوعدك بالصدقة، أنا مصيتي على أدي. وبعدين الجهاد بيقول له ما فيني أوعدك فيه، بيقول له خاف أنا أوعدك، بعدين أنا خاف من لقاء العدو، عندي هيك شوية خوف، فبهرب. بتقول لي يوم القيامة أنت في النار، بؤت بغضب من الله. يقول فقلت يا رسول الله أما 2 فلا أطيقهما، الصدقة والجهاد. يقول بشير فقبض النبي يده عليه السلام، كان مدت إيده يبيعه، قبض النبي يده وحركها وقال له يا بشير بلا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ شو تفوت على الجنة؟ صلي ركعتين، صلي ركعتين، إظهار الإيمان بهذا اللي بما تحب، بذل ما تحبه النفس، المال والنفس. ربهم النبي على العزة عليه الصلاة والسلام. نحن عشو ربينا يا أخوة الإسلام؟ ننتبه لهذه المسائل في حياتنا. ليش نحن صرنا أزلة؟ عشو ربينا أطفالنا؟ الأب والأم أهم شيء عندهم أنه يا ولدي الله يرضى عليك، شو ما تشوف ما تتدخل، ما تتدخل بشيء، كمل تعليمك بتصير دكتور بتعيش ملك. أكثر من هيك ما بتفكر. طيب يا فلان مسلمين صار عليهم إذلال، ظلم، قتل، تشريد، لو ما دخلنا، ما دخلنا. وللأسف هذه النفسية أو هذه التربية المنهزمة كان لها من المسلمين بل من المشايخ من يفتي بها، من يفتي بها. نفسية منهزمة لا يقبلها الإسلام ولا يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا في المشايخ من يفتي بها النفسية ويبيحها. في مشايخ شو بتقول لك؟ يا أخي صلي وصوم، صلي بالجيم يا وصوم وحج، أكثر منك ما تتدخل. شو ما يصير على المسلمين ما لك علاقة، هذه سياسة دول وكبرى وصغرى، وسياسة ما لنا علاقة بها. خليك بس بصلاتك وصومك، ما هو مطلوب منك أكثر من هيك، والباقي كلها مصالح سياسية، الناس يصطفوا يأكلوا بعضهم بعض، ما تتدخل. هذا التبرير. تبرير آخر، هذا ما عم نحكي شيء من خارج الواقع، شيء سمعناه هسه. تبرير آخر بعد ما الشيخ شو كان يقول، يقول يا أخي كل شيء ظلم يحصل على المسلمين واضطهاد لا تنصروا أحدا، إنما صلوا وصوموا، إذا أنتم اصطلحتم صرتوا صالحين في أنفسكم، الله يغير عليكم الحكام. حاكم ظالم ما تقوم عليه، ما تحكي كلمة بحقه، هذا الحاكم ظالم بسببك، لا أنت ما عم تصلي. يلي صلي أنت وجارك إلى الصلاة وجارك إلى الصلاة، إذا كلكم صليتوا وصمتوا الله يغير الحال بدون ما تتعبوا، بدون جهاد، بدون كلمة أمر بمعروف نهي عن منكر، الله بيغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صلوا وصوموا شوفوا كيف تتغير أحوال، بدون كلمة، بدون أمر بمعروف أو نهي عن منكر. مرة قابلت أحد هؤلاء الشباب اللي تتلمز على يد بعض المشايخ، تقول لي أخي هكذا نظرتكم للأمور؟ قال لي نعم، ما بنتدخل بشيء. طيب إذا أنت مر بالشارع ورأيت رجلا يعتدي على امرأة مسلمة محجبة، شو بتعمل؟ أو يعتدي على أرضها، ماذا تفعل؟ قال لي أنا بقول له اتق الله وكمل طريقي وما دخلني فيها. لذلك أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس قال من قتل دون عرضي فهو شهيد، ليس قال من قتل دون مالي فهو شهيد. هذه التربية اللي نحن ربينا الناس عليها الإسلام، فمن أجل هيك صار وضعنا هكذا، تتكالب علينا الأمم، تفعل بنا ما تريد، ما في أحد يحرك ساكنا، تربينا على حب الدنيا وكراهية الموت. لا شك ما كل حال الأمة هكذا، في أمثلة كبيرة من أمثلة الأزة يا أخي الإسلام، أمثلة جميلة ضربها أطفال فلسطين، كنا نراهم صغارا شبانا بالحجارة، أحيانا بيدهس العدو بسيارته ويعرف مصيره إلى الموت والتعذيب ولا يبالون. في أمثلة في الأمة، وأمثلة أطفال الشام اللي ضربوها أثناء الحصار، في أمثلة للعزة موجودة في الأمة، بس أغلب الأمة ليست كذلك إلا من رحم الله. واليوم بدي أضرب مثل من أمثلة الانهزام، النفسية المنهزمة الانهزامية في حياتنا. كلنا سمعنا أنه في أحد المشايخ الكرام من أربعة أيام اختفى، أربعة أيام اختفى. طيب والناس احتارت، في ناس بيقول لك يا أخي معتقل، ناس بتقول لك منو معتقل، مخطوف، ناس بتقول لك كذا. طيب أين وزير الداخلية ورئيس الوزراء اللي هن من أهل البلد واللي هن من طائفتنا؟ وين يخرجوا ويبينوا للناس ماذا جرى؟ يا أخي بأي دولة بتحترم حالها بيطلع المسؤول السياسي، خاصة المسؤول وزير الداخلية، بيقول يا عمي جرى كيت كيت كيت، يبين الرواية الرسمية. لم نسمع حس أحد، ما في أحد عم يتكلم. أخي الوزير الداخلية عليه كان يبين، يقول يا أخي نحن هذا الشيخ معتقل في أحد الأجهزة الأمنية، بنفهم أنه معتقل، الناس تطمئن، أهله يطمئنون. طيب إذا ما كان معتقل كان مختطفا، بينوا هذا للناس، قول يا عمي هذا مختطف، حتى الناس تعرف كيف تتابع الأمور وكيف تلاحق الخاطفين. هناك من خرج وقال الأجهزة الأمنية ما عند أحد، قائد الجيش قال ما في أحد عند أي جهاز أمني. طيب طيب ليش وزير الداخلية ما يخرج ويبين إذا كان ليس عند الأجهزة الأمنية؟ أين ذهب الشيخ؟ كيف اختفى؟ من خطفه؟ من خطفه؟ والأجهزة ألا تعلم من خطفه؟ ما قالون قال بيطلعوا. ليش يا حسين؟ لو طلع وقال لك نحن ما نحن ليس عندنا الشيخ، منو عندنا، هناك جهة اختطفته أو عصابة اختطفته، ما فيقول إذا سألنا من خطفه، ما فيقول من يعرف، لأنه من بارحة كان عم يحكي أنه نحن الأجهزة الأمنية عند الأمن الاستباقي، الأمن مستتب، يقول الأمن مستتب وعندنا الأمن الاستباقي، عم نعرف الجرائم قبل أن تقع، عم نكمشها. فكيف جريمة صارت في وسط المدينة من مسلحين اختطفوا الشيخ ومروا على الحواجز كلها وما أحد من الجيش رآهم ولا من الدولة رآهم ولا من الكاميرات ولا من الكاميرات. وليش لما شبابنا الصغار دغري يعتقلوا على أنه كان بنيتك أنت تخرج إلى سوريا، بنيتك كان تخرج، هذه الكاميرات تكشفه وهذا الخطف لا يكشفونه، أو يخاف أنه إذا كانت الجهة الخاطفة بده يفضحها تكون مدعومة من قوى إقليمية أو داخلية فبيشيلوه من الوزارة. لماذا يفعل؟ يلزوم بالصمت. شوف النفسية المنهزمة. أنا وزير داخلية والأمن ممسوك، يقول الأمن ممسوك، الأمن مستتب، ثم يخطف رجل من المشايخ المعروفين، يخطف من 8 مسلحين وتخطف معه سيارته، صار 4 أيام ولم نسمع تصريحا، كله بخاف يا وسلام، بلك أخي شو بدي أنا إذا اللي خطفينه هول ولا هول، ما يجوا كحشوني أو يقتلوني أو يطلعوني من الكرسي تاعي. هذه نفسية منهزمة. هؤلاء الناس ليسوا أهلا أن يبقوا لا في رئيسة الحكومة ولا في رئيسة الوزراء ولا في وزارة الداخلية. يا أخي ما عندك قوة، ما عندك جرأة، كن بس لو حكوا العدل، كل عدل، منك قادر هاد بالبيت، ريح المسلمين من ضعفك ومن ذلكم، ريحوا المسلمين. والإعلام، الإعلام لما أي شاب يعتقد شاب مسيحي، لو كان هذا الشيخ شيعي أو كان خوري مسيحي كانت الإعلام طنطن الدنيا، مثل أنه الشيخ سني. لم نسمع كلمة بالإعلام، لم نسمع كلمة بالإعلام، كل القنوات كانوا ما في شيء، لا تصريح إعلاني من الدولة رسمي ولا إعلام بالإعلام ولا مقابلات ولا شيء، كان شيئا لم يجري. يعني والله إذا بقينا على هذه الحولة أهل السنة ما لهم ظهر ولا وزن، يخطف مشايخهم خلص يعني الله يرحمه، شو بدنا نعمل يا أخوي، شو بدنا نعمل، الله يرحمه، خليك بالبيت يا ابني درس وتعلم. إذا بينا بالحولة هذه الانهزامية لن يبقى لنا أحد، لن يبقى لنا أحد. لذلك علينا أن نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي كن عنا عزة وسلم كرامة. هؤلاء لا يفهمون إلا بالقوة، كن عنا عزة وكرامة، ولن نرضى الضيم على أهلنا وعلى شبابنا وعلى مشايخنا. وأن شباب كثير سجنوا ظلما، ما بس عم نحكي المشايخ، إن شباب كثير سجنوا ظلما ولكن قل من نصرهم. نسأل الله تعالى أن يبدل حالنا إلى أحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم.